بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة. يعني تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الماضي، والذي عليه جمهور أهل العلم أن النكاح مستحب، الأصل فيه الاستحباب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وكالظهرية أخذوا بظاهر الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا أمر، والأصل أوامر الوجوب، ولكن مشهور ده جمهور العلم أنه على سبيل الاستحباب. كذلك استدل بقوله تعالى أي الظاهرية: فانكحوا ما طاب لكم. أمر، أمر في القرآن، أمر في السنة، والأصل في الأمر الوجوب، لكن الذي عليه جمهور العلم أنه على سبيل الاستحباب في الأصل. يعني ذكروا دليل، قال فانكحوا، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. خير جل وعلا بين النكاح وبين ملك اليمين، وقال ولا لا يجب على المؤمن أن يتسرى بالإجماع، ما دام أنه خيره سواه بملك اليمين، وملك اليمين لا يجب بالإجماع، فكذلك لأنه خير عدله بملك اليمين، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أنه ليس هو. لكن فيه تفصيل، فيه تفصيل: إذا خاف على نفسه من الفاحشة، من الوقوع في الزنا، فإنه يجب عليه أن يتزوج لأجل دفع هذا المحرم، لأن الكف عن الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في حالة ثانية أيضا لم نذكرها في الدرس الماضي، ستأتي في الحديث اللي بعده، لكن لا مانع أن نعجلها الآن. الحالة الثانية: إذا تركه رغبة عن السنة، هذا يصير من التبتل، والنبي عليه الصلاة والسلام رد التبتل على عثمان المضعون رضي الله عنه، وأنكر على الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني على سبيل التعبد. إذا تركه على سبيل التعبد والانقطاع للعبادة صار محرما، أي ترك النكاح. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فرق بين الذي يتركه لأنه لا ليس عنده شهوة قوية ولكنه يرى أنه سنة، وهذا يتركه تعبدا يتقرب إلى الله بتركه، هذا محرم، أنه شابه الرهبانية، رهبانية النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا، نهى عن التبتل وقال: فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن في هاتين الحالتين يكون محرما، أو يعني يجب تركه يكون محرما. متى يكون مستحبا؟ الأصل مش باقي، بقي الإباحة. متى يكون نكاح مباحا؟ العلماء يقول تجري فيه الأحكام الخمسة. متى يكون مباحا؟ إذا كان لا شهوة له، لا شهوة له، والمرأة موافقة، يعني لم يغش المرأة، هذا شيخ كبير في السن قد انقطعت شهوته، يتزوج من أجل إيش؟ خدمة، من أجل الأنس، ما في مانع، هذا مباح، إن شاء تزوج وإن شاء ينزل، لكن بشرط ألا يخدع المرأة، يعلمها أنه لا شهوة له، وإذا وافقت فلا حرج. هي تكون مرأة كبيرة أيضا في السن ولا رغبة لها في الجماع، وتريد النفقة مثلا أو الأنس أو نحو ذلك، يعني في مقاصد كثيرة للجماع للنكاح، فليس للجماع فقط، في عدة مقاصد. إذن هذا نقول يباح له لا حرج، لكن بشرط لا يخدع المرأة. طيب، هذا الإباحة. متى يكون مكروها ومتى يكون محرما؟ هذا المحرم، قلنا المكروه حتى نمشي بالترتيب، متى يكون مكروها؟ يقول إذا كان يخل بحقوق الزوجة، يعني يخل بحقوق الزوجة من ناحية النفقة مثلا أو الجماع، والمرأة لا تتضرر، لم يصل حد الضرر، إذا وصل حد الضرر صار حراما، لكنه يخل ببعض الحقوق ولم يصل حد الضرر، يعني مثل شخص ضعيف الشهوة ما يجامع له في الشهرين مرة، يعني يحصل بعض المقصود ويمكن تحمل المرأة لكنه لا يحصل لها تمام الواجب ولم يخبرها بذلك، هذا يكره له، يعني فيه بعض المقصود يحصل لكنه لا يحصل على الوجه الأكمل ولم يخبر المرأة، هذا الآن فيه يعني نقص في حق المرأة لكن لا يصل حد الضرر. إذا وصل حد الضرر فإنه يحرم، كالفقير الذي لا يجد شيئا ينفقه والمرأة لم ترضى به، يعني خدعها، أو مثلا لا شهوة له البتة ولم يخبرها، هذا في ضرر على المرأة أنه لا يحصل لها المقصود من النكاح بالكلية. كذلك إذا كان في دار الحرب، ذكر الإمام أحمد رحمه الله، إذا كان في دار الحرب فإنه يمنع من النكاح، لأن يخشى أن تؤسر زوجته أو كان أسيرا، الأسير أشد، أنه إذا تزوج ولده سيكون أسيرا في أيدي الكفار، وإذا جاءه بنت تكون أسيرة ممكن يفعلون بها الفاحشة، كذلك قد يفعلون فاحشة بزوجته، فالأسير في أيدي الكفار لا يجوز، لا يحرم على النكاح لهذا السبب. وعن قوله فإنه ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ما معنى كلمة وجاء؟ الأصل الوجاء هو الغمز، يقول وجاء عنقه يعني طعن فيه غمزه، ومعناه أنه يكون شبيها برض الخصيتين، لأنه إذا رضت الخصيتان انقطعت الشهوة، فشبه الصيام بالخصاء أنه يخفف الشهوة. وقد سبق كلام فيه، لكن كلمة وجاء مأخوذة من أو أصلها الغمز، يعني غمز الخصيتين أي رض الخصيتين حتى تذهب الشهوة، شبهه بذلك. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا، يعني بعض الصحابة رضي الله عنه كان يعني عنده رغبة شديدة في العبادة والإكثار من الصيام والقيام، ويرى أن النكاح يشغله عن التفرغ للعبادة، ولا شك أن النكاح يشغل الإنسان عن بعض العبادات، هذا صحيح، لكنه هو أيضا عبادة في حد ذاته، هو من الدين، يحصل فيه مصالح كبيرة من مصالح دينية ودنيوية، حتى لو حصل تقصير أو نقص في بعض العبادات فهو في خير، من تزوج فقد استكمل نصف دينه، كما جاء عند البيهقي في شعب الإيمان صحيح الألباني، من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، إذن هو على خير. ولا شك أن الزوجة تشغل من ناحية طلب الرزق، لابد أن يجتهد في طلب الرزق لينفق عليه وعلى أولاده ولو كان وحده لكفاه القليل، كذلك لها حق في المؤانسة والمحادثة وقضاء الحاجات، فتأخذ وقت وجهد لكن لا بأس، هذا خير، لكن لا إفراط ولا تفريط. ذلك جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام كل ما يلهو به المسلم أو المرء باطل إلا في ثلاث، ما هي؟ ملاعبته لأهله، وتأديبه لفرسه، والثالثة الظهر رميه بقوسه، يعني تعلم الرمي واستمرار عليه استعدادا للجهاد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الثلاث من اللهو الباطل، كل ما يلهو به المسلم أو المرء باطل إلا في ثلاث، تأدي ملاعبته لأهله، وقال هلا بكرا تلاعبها تلاعبك، في رواية تضاحكها وتضاحكك، لأن هذا مطلب شرعي. أن الإنسان إذا استمر على العبادة ولم يكن عنده زوجة ولم يعطي نفسه حظها، ما الذي يحصل؟ ما تنقلب عليه، تنقلب عليه ويترك العبادة بالكلية، ربما ينحرف إلى المعاصي الشهوات المحرمة، كما حصل لكثير من الرهبان انقطعوا للعبادة فعجزوا عن الاستمرار ووقعوا في الفواحش والمحرمات. إذن كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أن النفس لا تستطيع أن تستمر دائما على نمط واحد عبادة الليل والنهار، هذا لا يطاق. النفس تميل إلى الأنس وإلى الحديث والمرح والضحك والترويح عن النفس، هذه فطرة في الإنسان، فلا بد أن يتوازن، لكن لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يتزوج امرأة ثم يحبها ويضيع وقته كله معها، تماشي يروح عاديات ومن هنا ومن هنا وسهر بالليل وكذا حتى يضيع وقته أو أكثره، ولا يستفيد من وقته إلا قليل. لا إفراط ولا تفريط، يعطي الإنسان كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يتوازن إنسان ما استطاع. طيب، قوله هنا رد على عثمان بن مضعون التبتل. طيب، والله سبحانه وتعالى أمر به في القرآن: وتبتل إليه تبتيلا، وأكده بالمصدر وتبتل إليه تبتيلا. كيف يعني رد التبتل والله أمر به في كتابه؟ ليس هذا بهذا. طيب ايش الفرق ما هذا وما هذا؟ وتبتل أي تبتيلا نفس اللفظة، ورد على عثمان التبتل، ايش الفرق مع أن اللفظة واحدة؟ يعني التبتل الذي جاءت به الشريعة، يعني كان يقول: واعبد ربك عبادة، والعبادة بينها جل وعلا في كتابه، بينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، قال: ما إني أصلي وأنام. هذا المنهج: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا التبتل الذي أمر الله به، كان يقول: اعبد ربك عبادة طويلة أو كثيرة. العبادة ما هي؟ هي المفسرة بالنصوص. والتبتل الذي رده هو الغلو ومجاوزة الحد والحمل على النفس ما لا تطيق. إذا ما هي؟ لأن أصل التبتل الانقطاع، الانقطاع للعبادة بتلة، والتبتل هذا معناه القطع، الانقطاع. تبتل إليه تبتيلا، تبتيلا هذه كما قال ابن القيم رحمه الله يفهم منها التدرج في العبادة والازدياد منها شيئا فشيئا، واضح هذا؟ وتبتل إليه، ما قال تبتلا، تبتلا هذا مصدر مقطوع، تبتلا يعني شيء واحد ثابت، لكن قال تبتيلا يعني فيه تدرج. هذا هو الأولى بالمؤمن، أن يتدرج في العبادات. يعني إنسان يريد أن يصلي الليل يبدأ بالقليل حتى يألفه يعتاد عليه، ثم يزيد شيئا فشيئا، كذلك في تلاوة القرآن، في الصيام، في جميع العبادات يبدأ بما يقدر عليه، شيء سهل يستطيع أن يثبت عليه ثم يتمرن عليه ويبقى عليه مدة حتى يألفه ويعتاده ويسهل عليه، ثم يزيد شيئا فشيئا. إذا قوي إيمانه وتلذذ بالعبادة بدأ يتدرج ويزيد شيئا فشيئا، لكن لا يخرج عن السنة، في النهاية يقف على السنة. ليش؟ الزوج يعني الأهل إذا جاء يراد به الزوجة في الغالب. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته، يمكن يدخل ملاعبة رجل، لكن الظاهر أنه الزوجة. لكن لو صار يمازح أولاده وكذا، ما دخل فيه نصا يدخل فيه بالمعنى، ينبغي الإنسان أن يلاعب ويمازح أولاده من ذكور وإناث، يدخل عليهم السرور ويعظهم وينصحهم. ولا شك أن الممازحة والمداعبة للأولاد تورث الألفة والمحبة، وهذا السبب القبول، يقبلون منه. إذا كان يعني عابسا وساكتا نفروا منه وشمازوا. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. بين عليه الصلاة والسلام هديه الذي هو أكمل الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه فيه سعة فيه توازن، لا إفراط ولا تفريط، يعطي نفسه حظها ويؤدي حق ربه جل وعلا وحق نفسه وحق من حوله من زوجة ولد وضيف ونحو ذلك. هؤلاء يعني اجتهدوا، لم يقصدوا المخالفة، إنما اجتهدوا، فيهم رغبة في الخير، سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في السر، عن عبادته في السر. يعني سألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كم يقوم، فعلموا أنه يقوم يعني أقل من الثلثين إلى النصف إلى الثلث، وأنه يصوم ويفطر. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني نحن بحاجة للزيادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن يقولون يعني لم نخبر بالمغفرة، فنحن بحاجة إلى زيادة عمل. هذا شيء اجتهاد خاطئ. لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضه، وقال أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، في رواية وأشدكم له خشية. يعني ليس من أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه أنه يتكاسل، حشاه عليه الصلاة والسلام أنه يعتمد على هذه المغفرة ويضعف عن العمل، لا، هذا ظن خاطئ، لكنه عن اجتهاد فصح حلام. أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، يعني هذه المغفرة لا تستدعي التكاسل والضعف والتفريط، لا، هذه المغفرة لا تزيده إلا جدا واجتهادا، كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. لكن هذا هو الشكر الذي يحبه الله، التوازن، صوم ويفطر، لا صام من صام الأبد. وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يختم القرآن كل ليلة، كله يصلي بالقرآن كامل كل ليلة ويصوم كل يوم، قال إنك لا تطيق ذلك، وإن أطاقه مدة لكن لا يستطيع أن يستمر عليه، سيكون على حساب أشياء أخرى. لأن أباه عمرا زوجه امرأة فدخل عليها فإذا هي متبذلة، يعني عليها لباس البذلة، ما لبست لباسا حسنا تزينت وهي عروس، فشعر عمرو في شيء، فسأل عن زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا فراشا، قالت نعم العبد عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني إنه ما قربها منذ أن تزوج. هذا الله أعلم كم مر أيام يعني وليالي لم يقعد، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم، يعني متى يعاشر زوجته وهو طول الليل يصلي والنهار صائم كل يوم. فذهب عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال إما لقيته وإما دعاني، فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. قال له إنك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس، يعني كلت وملت، وهجمت له العين، يعني غارت العين وضعف البدن من كثرة السهر وقلة الأكل والشرب. هذا يضر البدن، يضر النفس، ويورث الملل والنفور وكراهة العبادة. ثم بدأ معه، قال: صم يوم ولك أجر عشرة أو تسعة. قال: يا نبي لا أطيق أفضل من ذلك. فلم يزل به حتى وصل إلى صيام يوم وإفطار يوم. قال: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل شهر مرتين. قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل سبع. أظن وصل إلى ثلاث. قال: ولا تزد على ذلك. فنهى أن يقرأ في أقل من ثلاث. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. يعني اختلف العلماء في معنى قول ابن عباس هذا رضي الله عنه: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هل معناه أن هذا يعني لفظ عام، أنه كلما كثرت نساء الشخص صار أكثر خيرا، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن خير هذه الأمة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها نساء، يعني كان أكثر واحد نساء، يعني عنده تسع عليه الصلاة والسلام. يعني العلماء رجحوا الثاني، لأنه جاءت رواية ظهر عند الحاكم ذكر الشوكاني في نيل الأوطار، قال: لأنه جاء بلفظ فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. هذا واضح الآن، يريد المعنى الثاني: فإن خيرنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كان أكثرنا نساء. واضح؟ يعني معناه كأنه يقول: لماذا لا تزوج؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج تسع، لك فيه أسوة. لكن ليس معناه تزوج تسعا، لكن يقول: قدوتنا تزوج نساء كثير، إذن هذه سنة، لماذا تركتها؟ لماذا تركتها؟ إذن هذا هو الأقرب. وليس المعنى أنه كلما كثرت نساء الشخص كلما كان أخير، لا، هذا بعيد. يعني اللي عنده أربع أفضل من الذي عنده ثلاث، واللي عنده ثلاث أفضل من اللي عنده ثنتين، واللي عنده ثنتين أفضل من اللي عنده واحدة، لا، هذا ليس بظاهر. لكن التعدد فيه خلاف أيضا، العلماء يرى أنه سنة لمن كان قادرا عليه، ومن العلماء يرى أنه مباح. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالوا هذا أمر تخيير، يعني أمر إباحة، لأن أصل يعني تحريم المرأة بدون نكاح، الأصل تحريم الزنا، الله سبحانه وتعالى أحل النكاح ووسع العبادة وبدأ بأغاية ما يحل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بدأ بالأقل ثم تدرج مثنى وثلاثة ورباع، فانتهى إلى الأربع. يعني الأقرب أنه يعني تخيير إباحة، أن هذا أمر إباحة، يعني يحل لكم، والأمر في ساعة، من شاء تزوج واحدة، من شاء تزوج اثنتين، ثلاث إلى أربع. لكن إذا حصل يعني مصالح من جهة أخرى، نقول هذا يفضل من هذه الحيثية. إنسان تزوج اثنتين لكن مع العدل ومع القيام بجميع الحقوق ومع تربية الأولاد، وجاءه مثلا يعني 15 ولدا كلهم أخيار الصلحة، يعني جاءوا من هذه سبعة ومن هذه ثمانية أو ثمانية وثمانية، لهم جاءوا عدد كبير، ومع التربية ومع الحفظ والإصلاح، وواحد تزوج واحدة وجاءته بخمسة ستة، أيهما أفضل من هذه الحيثية؟ تزوج ثنتين. لكن واحد زوج ثنتين وضيع أولاده، لا تربية ولا عدل بين الزوجات، فيه قطيعة رحم بين الأولاد، وفيه مناحسة، وفيه ظلم، وحياة سيئة، طلع الأولاد كل واحد يكره الثاني، وبينهم قطيعة وعداوة ولا تربية وانحرفوا، أي محسن؟ واحد زوج واحدة ورب الأولاد ونشأوا نشأة صالحة، أيما أحسن؟ صاحب الواحد أحسن، لأن ذاك لا يطيق الزواج الثنتين. والله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني خفتم ألا تعدل، يعني ما عندك قدرة على أن تزوج ثنتين وتعدل وتصلح، فخلك على الواحدة، لأن هذا حمل ثقيل. البيت الواحد حمل، فكيف بالبيتين؟ كيف بالثلاثة؟ حمل من جهة من الناحية المالية، وحمل من ناحية العدل بين الزوجات، وحمل من ناحية تربية الأولاد وتأليف قلوبهم. لأن كثيرا من أولاد الضرائر عندهم تقاطع وتباغض وتناحر، هذا مشهور. هؤلاء أعداء لأولئك، لأن النساء يزرعون العداوة بين الأولاد بسبب الأب، لأن الأب يفضل هؤلاء على هؤلاء، يرون أنه ما يعدل وأنه يميل إلى أولاد الزوجة الثانية أو الأولى وعلى حساب أولاد الزوجة هذه. فهذه تحقد الزوجة، هذه اللي ظلمت تكون كارهة للزوج وحاقدة عليه، وإن لم تطلب الطلاق فتسبه دائما أمام الأولاد، والله ما عدل وسوى وعطاهم فعل، تذكر أشياء واقعية، أعطاهم سيارات وأعطاهم كذا ويعطيهم كذا وأنتم ما يعطيكم هذا، فتزرع العقوق في قلوب الأولاد وبغض الأب وبغض أولاد المرأة الثانية إخوانهم من الأب. هذا الآن زرع القطيعة ولم يعدل بين الزوجات، هذا خير له لو بقي على واحدة. إذا نقول من تزوج، من كان عنده قدرة على التعدد وتزوج أكثر من واحدة وعدل ورب الأولاد وأخرج أولادا صالحين من هنا وهناك ومتآلفين متحابين، هذا شك أنه أفضل وأكمل من الذي اقتصر على واحدة، والعكس بالعكس. إيه أنت تدور في الأحكام الخمس النكاح تدور، ذكرناها كلها. تعدد على حسب، يعني ما نقدر نقول أنه سنة على الإطلاق، لا، على حسب حال الشخص. قل من استطاع أن يعدد ويحصل يعني التربية والعدل هذا أفضل ممن اقتصر على واحدة، يعني هذا عدل ورب الأولاد وطلع عنده 15 ولد 20 ولد صالحين، وهذا نفس الشيء زوجة واحدة وعشرة أولاد صالحين، هذاك عنده 20 ولد وهذا عنده 10، هؤلاء صالحون هذا صالحون، اللي عنده 20 أفضل. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني اتق الله وعدل وعنده قدرة مالية وعنده قدرة على التربية والعدل جزاه الله خير، هذا أحسن، وأنتج أولاد صالحين ينفعون أنفسهم ينفعون المجتمع. أما أن يتزوج سنتين وثلاث ويهم الأولاد لا تربية ولا مراقبة ولا عدل، لا شك أن هذا آثم، والأفضل له أن يقتصر على واحدة. نعم، مو بعلك كل حال. فإن خفتم أن لا تعدل فواحدة، الله سبحانه وتعالى قال ذكر التعدد في البداية ثم قال فإن خفتم أن لا تعدلوا، لأن في خطورة في التعدد، التعدد في خطورة، من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إذن التعدد مخاطرة. فيقال للشخص هل تقدر ولا لا، ليس ماليا فقط هذا جزء، لكن التربية أهم. الإنسان مشغول في التجارة الليل والنهار وتزوج سنتين وثلاث والأولاد يمكن ما يشوفون الأسبوع مرة، ويعني أولاد سيئين جدا يذهبون كما يشاءون ويأتون كما، يعني قد هم لأولاده تماما طلعوا منحرفين وفاسدين، هذا يقال له يا أخي لو تزوجت واحدة وكفيت شرك أنت وعيالك عن الناس لكان خيرا لك، واضح؟ لا يزعل عين المعدد، احنا ما نتكلم على أحد بعينه، نتكلم على حكم الشرعي. أذكر يعني بعض المشايخ جلسوا مع بعض وقال واحد للثاني، واحد معدد وواحد لا، كلهم من المشايخ المعروفين، قال واحد اللي ما عدد قال نحن موحدون، يعني ما عندنا وحدة، قال الثاني قال أنتم الخائفون. هذا من باز الله يرحمه، من باز معدد، في يوم قال ذاك اللي ما عنده لوحده يتمدح قال نحن موحدون، قال أنتم الخائفون. فإن خفتم ألا تعدلوا. يعني وفي هذا الزمن كما هو معروف زادت التكاليف والأعباء أضعاف مضاعفة. يمكن في الزمن السابق في الحياة البسيطة يمكن لواحد عنده 3 زوجات وثلاث بيوت يمكن أهون من بيت واحد اليوم لكثرة التكاليف والتبعات وكثرة الفتن، صعوبة التربية. يعني تصعبت الأمور من جميع الجهات، من ناحية المادية ومن ناحية التربية والمتابعة، كثرة الفتن والشرور. فتجد واحد عنده بيت واحد ولا يكاد يقوم به، كيف بيتين وثلاثة؟ من ناحية المادية يمكن تسرع كثير من الناس، عنده ما شاء الله فتح الله عليه، عنده تجارة وأموال طائلة، فسهل أن يتزوج 4، كل واحد يحطه في بيت ما شاء الله واسع كالقصر وينفق يعني كرم ولا عنده إشكال. لكن كيف يربي هؤلاء الأولاد؟ 4 بيوت، كل بيت فيه 3، 4، 5، متى يلاحظ هؤلاء ومتى يقوم هؤلاء للصلاة ويتابع هؤلاء في دراستهم في صحبتهم في كذا مع التجارة والانشغال؟ غالبا أنه يهملهم. إن كانت الأم صالحة كافحت وجاهدت وربما يطلع الأولاد لا بأس بهم، وإن كانت الأم سيئة أو مشغولة أو لا تحسن التربية صاروا من أسوأ الناس والعياذ بالله. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رواه الترمذي وابن ماجه. الحديث يضع حسن عن سمرة لكن التبتل ورد بأحاديث أخرى صحيحة، النهي عن التبتل ثابت بحديث صحيح. باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة أي بالتزويج وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. يعني هذا فيه حث على تكثير الأولاد، يسمى تكثير النسل، هذا مطلوب شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك: تزوجوا الودود. الودود هي المتوددة لزوجها بحسن خلقها وحسن تبعلها وطاعتها لزوجها بالمعروف، هذه يعني أحرى أن يألفها الزوج وأن يحبها وأن يكثر من جماعها فينتج منه كثرة الحمل والولادة، بخلاف ماذا كانت المرأة سيئة الخلق ينفر منها الزوج يكرهها فلا يألفها ولا يكثر من جماعها فيقل الأولاد. إذن الودود هذا السبب لكثرة الأولاد، والولود كذلك يعني كثيرة الولادة. إذا كانت ثيبا يتبين، إذا سبق لها النكاح وحملت ولدت عرف أن هذه امرأة تلد. لكن بالنسبة للبكر كيف يعرف أنها ولود؟ قالوا يعرف من جهة أمها وأخواتها وخالاتها، يعني غالبا المرأة تشابه أمها وأخواتها وخالاتها، فيعرف هذا من جهة العائلة هل هم يعني كثير الولادة أم لا، هذا يعني غالبا تكون مشابهة لقريباتها. نعم. ولا شك أن الأوامر قد يأتي أمر في نص ويسكت عن أمر آخر وارد في نصوص أخرى، فلا بد أن نجمع بين النصوص. فنقول تكثير الأولاد المطلوب شرعا مع التربية والإحسان إليهم، أما أنه إنسان يتزوج 3 أو 4 ويهملهم. بعض الناس مثلا له الزوجة في بلد وزوجة في بلد ثاني وزوجة في بلد ثالث، ويجيهم في الشهر يوم يومين مثلا وطول الشهر وغايب، أو أنه في البلد زوجاته كلهم في البلد لكنه صاحب أسفار لأجل التجارة، يعني غالب وقته في أسفار، وإن حضر ما يجي إلا وقت النوم ما أو وقت الغداء، يعني يجي ساعة في الظهر وما يجي إلا بعد ما ينام الأولاد بعد ساعة متأخرة من الليل ولا يشوف، كان يمر أسبوع ما شافهم. هذا شك أنه لا ينبغي له تكثير الأولاد، لأنه يتسبب في ضياعهم وسيسألون يسأل عنهم يوم القيامة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش من رعيته إلا حرم الله عليه الجنة، اتفق عليه. كيف تأتي بأولاد تهملهم؟ إذا رزقك الله أولادا، الأولاد أغلى من التجارة، كيف تلهث وراء المال وتترك فلذات كبدك يضيعون في الشوارع يصحبون الأشرار، وبكرة يطيحون في مخدرات في سرقات في فساد وترك صلاة فواحش؟ هذه أعظم خيانة لهؤلاء الأولاد، هؤلاء فلذات كبدك بضعة منه، كيف يأتي بقطعة منه يهملها يفسد أمام عينيه ولا يبالي، المهم أنه يحصل على المال، هذا غاية الخيانة والعياذ بالله. يعني هذا إنسان ما عنده أي إحساس تجاه أولاده، كيف أولادك هؤلاء قطعة منك، ستسأل عنهم يوم القيامة أين الحب، وين الإحسان للأولاد والشعور بأنهم فلذات الكبد، تخليهم في الشوارع يتيهون ويضيعون ثم يتعلقون برقب هؤلاء سفهاء، هؤلاء مساكين لا يعرفون المصلحة من المضرة، هذا عمره 14 هذا عمره 15 هذا عمره 16 يتيهون في الشوارع يتلقفهم أصحاب الشر يقعونهم في المخدرات في الفواحش ربما يفعل فيهم الفاحشة ويتركون الصلاة يضيعون، مساكين أطفال، ثم هو يوم القيامة يتعلقون برقبته يجرون أمام الله، هذا أبونه هو اللي ضيعنا، سيسأل عنهم. ما من عبد يسترعيه الله رعية في لفظ لم يحطها بنصحه ورعايته إلا لم يدخل معهم الجنة، فما هي مسألة سهلة بس يلا دردر عما قالوا دردر من أولاد وكل يدبر نفسه، لا أنت مسؤول، أنت الراعي، والأم من الأب، الأم إذا شافت الأب متكاسل مهمل حملت الحمل فترة وبعدين وش تسوي؟ خلاص تيأس، إذا كبر الأولاد وصلوا 15 و16 عجزت الأم عنهم، الأم تسيطر عليهم وهم صغار 7 8 9 10 12، إذا تعدى وصل 15 وسن البلوغ عجزت الأم، وكثير من أمهات تيأس تقول والله أبوهم ضيعهم خلاص أنا ما أقدر، وتفلتهم يخرجون حيث شاءوا ويرجعون متى شاءوا ويصحبون من شاءوا، لا أحد يسأل ولا أحد يهتم، هذا يطلع من ضمن المخدرات وهذا خريج سجون وهذا صاحب فواحش ويضيعون، يتركون الصلاة يخرجون كفر فجر سبب هذا العبد الذي ضيعهم، صلى الله عليه وسلم. يعني تحديد النسل هذا في كلام كثير وفي رسائل مؤلفة كتب يعني صغيرة مؤلفة في هذا، يعني أقرب الأقوال أن ما يسمى بتنظيم النسل هذا لا بأس به، وفي فتاوى مشايخ الكبار على جوازه، تنظيم غير التحديد، التنظيم يعني إذا ولدت المرأة ولدا تتوقف عن الحمل سنتين أو ثلاث من أجل تربية هذا الولد، لأن التربية شاقة فيها مجهود كبير نسيم في هذا الزمن، فكل 3 سنين 2 إلى 3 إلى 4 تأتي بولد من أجل تفرغ تربية هذا الولد حتى يرتفع، إذا ارتفع تأتي بولد ثاني وثالث ورابع حتى تتوقف عن الحمل، هذا يسمى التنظيم لا بأس به من أجل التربية لا من أجل الخوف من الفقر، إذا كان بنية الخوف من الفقر هذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أما إذا قال أنا أنظم لأجل تمام التربية فلا بأس، هذا مقصود صحيح، أما التحديد هذا ما يجوز، يعني يقول للزوجة ها جيبين ولدين فقط ما عندي إلا ولدين بس، وهي شابة توها جابت واحد والثاني خلاص ما في حمل، هذا التحديد، أو 3 مثلا أو 4 هذا ما يجوز، لحديث كثيرة تزوجوا الودود الولود فإني مكاثم بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة، هذا فيه سوء ظن بالله وعدم توكل على الله عز وجل، فرق بين التنظيم وبين التحديد، التحديد لا يجوز والتنظيم يجوز. نعم. يعني أنه التعدد يكون لا ما يصل حد الوجوب، لأنه التعدد مخاطرة، يعني شيء له ثمن كبير، ما يمكن توجب على الناس التعدد وما عنده قدرة. لكن نقول من كان عنده قدرة مالية، قدرة على التربية، عنده شخصية قوية وعنده حسن تربية، يستطيع يدير بيتين ويحافظ على الأولاد هنا وهناك، هذا يستحب له، يتأكد في حقه. لكن ما سمعت أحد قال أنه يجب على الشخص القادر أن يعدد، لا، أقول هذا يستحب له أن يعدد للمصلحة، والعاجز لا يجوز له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة، رواهما أحمد. يعني هذا ضعف في صحة نظر الحديث هذا، لكن على فرض صحته، لو تبحث أحمد شوف سند صحة الحديث، يعني على فرض صحته انكحوا أمهات الأولاد، ما معناه؟ هل معناه أن الإنسان يبحث عن ثيب لها أولاد، ولا مثل الحديث الأول انكحوا بأمهات الأولاد يعني التي تحمل وتلد؟ هذا هو الظاهر، ليس المقصود نكاح المرأة التي سبق لها الزواج والإنجاب، لا، الأفضل البكر، هل بكرا تلاعب وتلاعبك، إلا إذا كان في مصلحة من نكاح الثيب، حين يكون في مصلحة، مثل حال جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل بكرا تلاعب وتلاعبك؟ لأنه أول زواج لجابر رضي الله عنه، والغالب الإنسان أول زواج يتزوج صغيرة، بكرا صغيرة، بخلاف الشخص الذي تقدم في السن تزوج مرة أو ثانية أو ثالثة، يتنازل يأخذ ثيبا لأنه سبق له الزواج، أو عنده زوجة مثلا أولى يريد ثانية. لكن الذي يتزوج لأول مرة يستغرب أنه يأخذ ثيب. النبي عليه الصلاة والسلام سأله من هذا الباب، يعني لماذا تزوج ثيبا؟ فذكر السبب، قال: إن عبد الله يعني أباه مات وترك سبع، وفي رواية تسع بنات، وإني كرهت أن آتي ببكر سفيها مثلهن لا تقوم عليهن ولا تصلحهن، فأحببت أن آتي بثيب تقوم عليهن وتصلحهن. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بارك الله عليك. هذه الدعوة أبلغ من دعوته عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج، قال له إيش؟ بارك الله لك. ما الفرق بين بارك الله عليك قاله لجابر رضي الله عنه وقال لعبد الرحمن بارك الله لك؟ بارك الله لك أي في زوجك، لأنه تزوج امرأة جديدة أي عبد الرحمن، فدعا له بارك الله لك. جابر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بعقله وبإثاره لأخواته على نفسه، لأن لا شك أن الشاب يتوق إلى البكر، لو أطاع نفسه ما تزوج إلا بكرا، لكنه آثر مصلحة أخواته، وهذا لا شك أنه عقل ونضج وتحمل المسؤولية، لأنه الولد الوحيد، أبوه توفي رحمه الله قتل شهيدا في أحد، وجابر هو الولد الوحيد، وفي تسع بنات لعبد الله بن حرام رضي الله عنه. فجابر رضي الله عنه يعني لرجاحة عقله آثر مصلحة أخواتي على نفسي، فقال فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام في شخصي، ما دعا له في زوجته، قال بارك الله عليك، دعا له في نفسه لأنه فعل فعلا حميدا، فهذه أبلغ، دعا له في نفسه. الحديث ضعيف، هذا ضعيف، فيه رجل ضعيف وشيء العلة فيه باللهيعة، إذا حديث هذا ضعيف لكن تكفي الحديث الآخر الصحيح. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، يعني عقيما، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، أي الأمم، رواه داود والنسائي. يعني شفاء النبي عليه الصلاة والسلام نهى ونهي أكثر من مرة، وجد امرأة لا تلد عقيما، يمكن أعجبته في جمالها أو بحسبها أو ما ذكر الظاهر، قال صارت ذات حسب وجمال. الحسب ما هو؟ الحسب غير النسب، يعني الحسب هو الشرف، قد يكون من جهة النسب، قد يكون من جهة الكرم الشجاعة، أشياء جميلة. يعني الحسب يشمل جميع الصفات الحميدة، من نسب عالي، من كرم، من شجاعة، من علم ونحو ذلك، سمي بذلك. قالوا لأنه يعد، الحسب أصل من الحساب والعد، أنهم كانوا يتفاخرون في الجاهلية، القبائل تتفاخر فيعدون المآثر، هؤلاء عندهم كذا وكذا وكذا، عرفوا بالكرم بالشجاعة بكذا، يعدون المآثر، وهؤلاء يعدون، والأكثر مآثر تكون أفضل. يعني هذا كان يعني معروف في الجاهلية يتفاخرون، كما قال أبو جهل: تنافسنا نحن وابن عبد مناف الشرف، أطعم وأطعمنا وسقى وسقينا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي، فالله لا نسلم لهم بهذه أبدا، لأنه ما يمكن يأتون بنبي من عندهم. فالمقصود أن هذه المرأة فيها ما يرغب حسب وفيها جمال، لكنها لا تلد، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين له السبب: فإن مكاثر بكم. يعني ما ينبغي أن تزوج عقيما، لكن لو كانت هي الثانية أهون، عنده امرأة قد جاءت بأولاد 5 6 أكثر أقل، ولو وجد امرأة ثانية أو ثالثة تزوجها كامرأة ثانية أو ثالثة الأمر سهل، وهي ما تلد لا بأس، عنده أولاد، لكنه ما عنده زوجة تزوج عقيما ويبقى معها طوال العمر، هذا ما ينبغي، لكن لو ثانية وثالثة الأمر أسهل. طيب في إراد، يعني يمكن أن يورد علينا مورد ويقول: عندنا نبيان كريمان زوجاتهم كل واحد زوجته عقيم، من هما؟ إبراهيم ومن؟ وزكريا بنص القرآن، كل واحد زوجته عقيم عاقر، العاقر هي العقيم التي لا تلد. قال يا قالت أهلد وأنا عجوز لعجوز، لكن قال: وامرأتي عاقر، في قصة زكريا عليه السلام، وامرأتي عاقر يعني عقيم، وسارة قالت عجوز عقيم، يعني عاقر وعقيم نفس المعنى. كيف الجواب على هذا؟ يعني إبراهيم زكريا، نعم أي صحيح، سهل الجواب. نقول يمكن أنه ما علم حينما تزوجها بكرا ولم يعلم بأنها عقيم، ولا لا، هذا هو الأقرب، هذا هو الظاهر، هذا وإن كان لم يرد نص في هذا، لكن هذا هو الظاهر. حتى المرأة أحيانا تزوج رجلا ويطلع عقيم وهي ما علمت، بعضهم تطلب الطلاق وبعضهم تبقى معه، سبحان الله، المرأة أحيانا تضحي تبقى معه، رجل صاحب خلق ودين وأحبته فتبقى معه طول العمر وهي معه، وتؤثر الزوج على الأولاد، وبعضهن لا، تطلب الطلاق، ومن حقها إذا ثبت أن الزوج عقيم فللمرأة أن تفسخ النكاح، لأن الأولاد من أعظم مقصود النكاح. الآن صاروا يعني يحللون يعني لأجل تلافي هذه الأمور، لأنه أحيانا يكون يعني بين الزوجين إشكال في الدم، فيخرج الولد معوقا أو يسمون التوحد وكذا، يطلع فيه تشويه، فيتحاشون هذه الأمور. طيب، هذا من باب يعني تحاشي بعض الأمور المكروهة، هل الزوج عقيم أم لا، هل الزوجان متناسبان في الدم، لأنه أحيانا يكون فيه إشكالية في قضية الدم، والأولاد يأتون فيهم تشويه لعدم تناسب الزوج والزوجة، فهذا من باب تلافي هذه الأمور، لأنها تكلف الدولة كثيرا في العلاج. يعني هذه أمور مزمنة، أمراض مزمنة تكلف الدولة كثيرا، فلذلك جاءوا بهذا النظام يتلافون وقوع هذه الأشياء. وأن هذا عبء على الدولة، على والديه، على المجتمع، ولا شك أنه قدر الله، لكن إذا أمكن تلافيه هذا حسن. فلذلك جعلوا هذا النظام أنه ما يتزوج إنسان إلا إذا حلل وصار يعني مناسب الزوج للزوجة في تناسب، هذا أحسن من كونهم يتورطون بعد ذلك. يعني في بعض الناس، أنا أذكر شخص تزوج امرأة وحبها حبا شديدا، وهي امرأة صالحة وجميلة وتعلق بها مسكين، وتبين أنه عقيم، وبعد سنتين أو ثلاث طلبت الطلاق وطلقها وتعب، يعني صار يعني كربة عليه عظيمة جدا، أنه يعني صدم بأمرين: الأول أنه لا يأتيه ولد، هذه مصيبة، والمصيبة الثانية أنها ذهبت منه زوجته، وبكى على فراقه بكاء شديدا، وحاول يرجع مرارا لكنها رفضت، ثم تزوجت ورزقت بأولاد. هذه صدمة كبيرة، مصيبة عظيمة على الزوج إذا حصل مثل هذا. لكن لو حللوا في البداية، يمكن هذا قبل التحليل، لو حللوا قبل أن يتعلق بعضهم ببعض من البداية وبان أنه عقيم، ما أهون يبحث عن امرأة أخرى ترضى به، إما ثيبا أو امرأة ترضى، فيكون الأمر واضح من البداية. يعني هذه المكاثرة قد يقول قائل: ما وجهها؟ يعني ماذا النبي عليه الصلاة والسلام كررها في الأحاديث: فإني مكاثر بكم الأمم؟ من أي وجه المكاثرة تكون خيرا وأفضل؟ وحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحث أمته على الاكثار من الأولاد لأجل أن تكون أمته أكثر من غيرها من الأمم. يعني ما وجه ذلك؟ ها؟ يعني إذا كثرت الأمة في فوائد للنبي، وذلك حرص على الكثرة، ماذا يستفيد النبي من كثرة الأمة؟ ها؟ ها؟ أي لأن له مثل أعمالهم، فهذا يعني هذه فائدة عظيمة وفي فوائد كثيرة، لكن هذه من أعظم وأكبر الفوائد، أن النبي له مثل أجور أمته، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكلما كثر الأتباع كلما علت درجة هذا النبي. وذلك موسى عليه السلام أعظم أنبياء في إسرائيل لكثرة أتباعه، هم أكثر الأمم بعد هذه الأمة، وهذه الأمة هي أكثر الأمم يعني كثرة عظيمة بلا مقارنة. يعني جاء في الحديث: أهل الجنة 20 أو 100 صف، هذه الأمة منهم 80 صفا. يعني أمة واحدة أخذت كم؟ 3/3 الجنة، أمة واحدة. وجميع الأمم 69 أمة لهم 1/3. شو الفرق؟ فرق كبير جدا، أن الأمم 70 كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء عند الترمذي: أنتم تتمون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالأمم 70، يعني واحدة حصلت على 1/3 الجنة، نسبتهم 1/3، وجميع الأمم 69 في 1/3، فرق كبير جدا. هذا بسبب انتشار هذه الأمة، كثرة الفتوحات بسبب الجهاد وغيره، انتشرت هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها من جهة، ومن جهة أخرى أنه طال أيضا زمنها الآن 1400 وزيادة بعد الهجرة، يعني من البعثة زد عليها 13 سنة، وكثرت الدعوة، نشاط هذه الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فاتسعت من هذه الجوانب، كثرت الفتوحات والنشاط في الدعوة إلى اليوم، والدعاة لهم نشاط مشكور في جميع البلاد، وأيضا كثرت النسل، التناسل، كثرة الإنجاب، ولسيما في الزمن السابق، يعني أقل شيء كانوا الجيل الذي قبلنا، أقل شيء المرأة تلد 10، 9، 11، 12، بعضهم تصل 14 ولد، فهذا شيء مطروح معروف للجيل اللي قبلنا. لكن هذا الجيل كثرة التبعات والمشاكل صاروا يقللون إلى 5-6 في الغالب، نظرا لصعوبة التربية، صعوبة يعني الإشكاليات الحياة. لكن لم نصل إلى التحديد الإجباري كما في بعض الدول، يعني الحمد لله الأمر في سعة، لكن في بعض الدول كالصين مثلا كثرة العدد بل يحددون باثنين وكذا، بعض الدول أربعة يعني نظاما ما يزيد على اثنين، بعض الدول ما يزيد على أربعة، يعني حسابات عندهم أن هذه الكثرة ستعجز الدولة عن يعني القيام بشؤون هذا المجتمع، يعني نظرة قاصرة دنيوية. إذا نقول لا بأس إنسان يتزوج عقيما إذا كان عنده زوجة أو أكثر، لأن هذه العقيم لابد أن تتزوج، وليس معناه أنها تترك. كل واحد نقول يحرم عليك تزوج العقيم، يحرم عليك تزوج العقيم، هذه معناه أنها ستبقى طوال عمرها بلا زوج. لا، نقول إذا كان عنده زوجة وأولاد فلا مانع أن يتزوج هذه المرأة. ها؟ الظاهر إذا علم أنها عقيم وهو ما تزوج أبدا وليس عنده أولاد يحرم أن يقتصر عليها، لكن لو تزوجها ومن يتزوج بعدها ثانية ما في مانع، لكن يقتصر عليها الظاهر أنه ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، أتاه أكثر مرة كل ذلك يقول لا، يعني نهيا شرعيا. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.